إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الألكائي. انتهينا الأسبوع قبل الماضي ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن صفات ذاتية ثبوتية لله جل وعلا تهمنا في هذه العصور والأونات، أن الله جل وعلا سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. أمر مهم جدا أورده، وأثر مهم أورده الألكائي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: وسع علمه السماوات والأرض. يبقى التفسير عن ابن عباس هنا يؤول الكرسي بالعلم. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض. هذا الكلام خطأ، ليس بصحيح. والرد على هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول، عندنا قاعدة مهمة في مسألة الاعتقاد: أن نثبت العرش ثم تنقش، أثبت السند ثم قل أن هذا هو قول ابن عباس. وبتتبع السند ضعيف لابن عباس، سند في تفسير هذه الآية وهي وسع كرسيه السماوات، أن الكرسي هو العلم، السند إلى ابن عباس سند ضعيف. كما أنه قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش؟ فقال: الكرسي موضع القدمين بالنسبة لله جل وعلا. فهذا يرد على هذا التأويل الأولي، وهو تأويل ضعيف. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، إن قلنا تنزلا مع الخط قد ثبت عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أن الكرسي هو العلم، فهذا مخالف لظاهر الآية. وقد قعدنا قاعدة مهمة لأهل الاعتقاد، وهي أن اللفظ يكون على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول، وهنا يفتقر إلى قرينة تؤول الكرسي الذي هو معلوم عندنا في اللغة إلى العلم. أيضا حكم مهم جدا نتكلم فيه بالنسبة للعلم، كما بينا احنا علم الله جل وعلا، قلنا علم الله جل وعلا صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة والعقل. ثم قلنا العلم علم غيب وعلم شهادة، وعلم الغيب ينفرد به الله جل وعلا، والغيب ينقسم إلى غيب مطلق وغيب نسبي. ثم مع ذلك بينا علم الشهادة ممكن لأحد عباد الله جل وعلا أن يعلمه علم الشهادة. الحكم هنا من أنكر علم الله جل وعلا قال عنه الشافعي أنه كافر، كما روى اللكائي عن الشافعي قال حفظ الفرض: علم الله مخلوق. قال الشافعي: كفرت بالله العظيم. وجه كفره بالله العظيم أنه كذب صريح القرآن. أيضا عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه لما سأله علي بن جهل من قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله، علم الله جل وعلا، فهو كافر. إذن فحكم من أنكر علم الله جل وعلا أو هذه الصفة الذاتية فهو كافر. اليوم نتكلم عن صفات مهمة من الصفات الثبوتية الذاتية لله جل وعلا، أن الله جل وعلا سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. في هذا الكلام فيه رد صريح على أهل الاعتزال الذين ينفون علم الله جل وعلا، ورد على الأشاعرة كما سنبين الذين يؤولون سمع الله وبصر الله بالعلم، يقولون سميع بصير أي بعلمه لا بسمع ولا ببصر كما سنبين. تدل على ذلك بقول الله تعالى: والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. أقول: صفة السمع والبصر والقدرة. صفة السمع والبصر قارن الله بينهما كثيرا في كتابه وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفة القدرة أيضا انفرد القرآن بها والسنة. فهذه الصفات الثلاثة صفات ذاتية ثبوتية لله جل وعلا لا تنفك عن الله، أزلية أبدية، ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل. ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى: والله سميع عليم. وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله كان سميعا بصيرا. واقتران السمع والبصر معا اقتران كمال لكمال، زيادة كمال لكمال. فإذا اقترن السمع مع البصر فالسمع وحده صفة كمال والبصر معه صفة كمال، فاقتران السمع والبصر زيادة كمال على كمال. وأما بالنسبة للقدرة أيضا الكتاب، قال الله تعالى: والله قدير، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. وقال الله تعالى: إن الله كان عفوا قديرا. وقال جل وعلا: والله على كل شيء قدير. وأيضا ثبتت من السنة هذه الصفات الثلاث لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر ثم قال: إن ربكم سميع بصير، ثم أدخل الإبهام وما يليها في الأذن والعين وقال: إن ربكم سميع بصير، فأشار إلى عينه وإلى أذنه. والإشارة هنا من السلم ليست إثباتا للعين لله جل وعلا وليست إثباتا للأذن، بل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سمع ولله بصر، لأن العاقل إذا أشرت إليه بالعين علم أنك ترى وتشير إلى البصر، وإذا أشرت إليه بالأذن علم أنك تسمع بهذه الأذن. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إشارة للجارحة، يعني لا تقول، يعني حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى شيء ممكن يدخل على الناس مسألة التشبيه، ولكنه أشار إلى صفة السمع وصفة البصر: إن ربكم سميع بصير. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتلت أصوات الصحابة رضوان الله عليهم في الدعاء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائلا، تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا. له صفة السمع وصفة البصر. وفي الانفراد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد في مسنده: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فأثبت الرؤية لله جل وعلا. أيضا بالنسبة للقدرة في السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هذا هو الشاهد، وأستقدرك بقدرتك. وأيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، يعني مرشدا إياه: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأثبت القوة لله جل وعلا التي بمعنى القدرة. هذا بالنسبة للكتاب والسنة. وأيضا من السنة في السمع وحده، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات كلها. إن التي تشتكي زوجها كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم: وإني في ناحية البيت ويخفى علي بعض حديثها، والله جل وعلا يقول: والله يسمع تحاوركما. أما بالنسبة للعقل، إذا ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالعقل تثبت هذه الصفات لله جل وعلا من وجهين. الوجه الأول أيضا أن الله قد وصف بعض عباده لهذه الصفات، وهذه الصفات صفات كمال. فإن كانت للمرء صفات كمال فالقاعدة تقول: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فمن باب أولى أن يتصف بها الخالق. قال الله تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل له السمع والأبصار. ذلك قال: ولقد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فالله جل وعلا أثبت لهم هذه الصفات وهي صفات كمال، فمن باب أولى أن يتصف الله جل وعلا بالسمع وبالبصر. وكذلك القدرة، فإن الله جل وعلا وصف العباد بالقدرة، وما زالت العرب تتشرف أمام الناس بالقدرة على القتال وبالقدرة على الجماع وبتحمل المشاق، وهذه صفة كمال لهم، فمن باب أولى أن يتصف بها الله جل وعلا. الوجه الثاني بالعقل، أن هذه الصفات يتصف الله بها جل وعلا، أنها لو كانت عارية عن أحد كانت صفات نقص،
يعني لو تعرى الله جل وعلا عن هذه الصفات حاشا لله تكون صفات نقص، والله له الكمال المطلق. ولذلك عاب الله جل وعلا على من يعبد من له صفات النقص الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر. وذلك قال الله تعالى لما تعبد عن إبراهيم، قال الله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يبقى لا يسمع ولا يبصر ولا يقدر أن يفعل لك خيرا أو يدفع عنك ضرا. فهذه من باب العقل إن هي صفات نقص والله له الصفات الكمال المطلق، هذه من العقل. إذا هذه الصفات الثلاث ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبالعقل. السمع، سمع الله جل وعلا يسمع بسمع، ردا على المعتزلة الذين قالوا يسمع بعلم، قالوا سميع بصير يعني عليم. إذا قال الله إن الله كان سميعا بصيرا أي عليم بأفعال العباد، عليم بأقوال العباد، لا يثبتون لله سمعا، لكن نحن نقول إن الله يسمع. وسمع الله جل وعلا مقسم إلى أقسام، سمع إدراك وإحاطة. سمع الله جل وعلا أحاط بكل المسموعات، ما دق منه وما خفي، وما جل منه وما عظم، لا يخفى على الله جل وعلا أي شيء من الأصوات، سواء أصوات دعاء، سواء أصوات استغاثة، أو أصوات حتى تجرؤ على الله جل وعلا، لا يخفى على الله من ذلك شيء. بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ سوقها سبحانه وتعالى. سمع الله سمع إحاطة لا تختلف عليه اللغات. ولذلك في الحديث القدسي قال يا ابن آدم لو أن الجن والإنس قاموا في صعيد واحد فسألوني، معلوم أن كل إنسان له لغة تختلف عن اللغة الأخرى، وهذه من قدرة الله جل وعلا في الخلق. الأمريكي والإنجليزي والعربي والعجمي كل واحد له لغة مختلفة. قال الله جل وعلا لو قاموا في صعود واحد وكل في وقت واحد قام فسأل الله لا تختلف عليه اللغات، أعطى كل واحد مسألته، وسع سمعه كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. فهذا سمع إحاطة وإدراك، كل مكتوب عند الله جل وعلا وكل مسموع عند الله جل وعلا. سمع هو إجابة، وسمع إنابة، وسمع إثابة. هذا السمع نحتاجه الآن جدا، وهو أن الله جل وعلا يسمع من يناديه فيثيبه على المناجاة فيقربه إليه، وأن الله جل وعلا يسمع من يدعوه ويرجوه فيتقبل دعاءه ولا يرده خائبا، كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، قريب أسمع دعوة الداعي فأجيب هذا الداعي. وكما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داعي فأستجيب له، أي أسمع دعاءه فأستجيب له. وأيضا هذا السمع نحتاجه جدا أن نستحضره، أننا ما نرفع أيدينا هكذا هباء منثورة، أو ما نرفع أيدينا لترد خائبة، بل إذا رفعنا أيدينا إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص سمع الله الدعاء منا فاستجاب هذا الدعاء. ولعل رجلا مخلصا واحدا قام في ثلث الليل الآخر فرفع يده فدعا الله جل وعلا وهو يستحضر سمع الله لمناجاته وصوته الخافت وتذلله وانتصاره بين يدي الله جل وعلا فاستجاب فرفع الغمة عن الأمة. سمع إجابة وسمع إنابة وإثابة. والله جل وعلا من سمع الذي وسع كل الأصوات يسمع من يخفض صوته مناجاة له، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أرضاه كان يقيم الليل فكان يخفض صوته، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أسمع من أنادي حتى ولو كان صوتي ما يسمعه إلا أنا وما أحد يسمعه في الحجرة، لكن الذي أناديه يسمعني. الله جل وعلا قريب من العبد، كما قلنا هو قريب في علوه، هو الباطن، ما من شيء يخفى عليه. فهذا سمع إثابة يثيب من يناديه جل وعلا. أيضا سمع يحتاجه أيضا المؤمنون في هذا العصر، هذا السمع لو استحضره أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الجهاد لفازوا بهذا السمع. سمع تأييد ونصرة وسمع تسديد، هذا السمع أقول يستقر إليه كل مسلم مؤمن صادق مصدق بالله جل وعلا وبدين الله جل وعلا وبقوة الله وبقدرة الله. قال الله تعالى لموسى لما خاف من بطش فرعون الزمان وقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله تعالى مجيبا لا تخافا إنني معكما أسمع ما يقال لكما، فإذا سمعت ذلك فإن نصري لكما بالتأييد والتسديد موجود، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا سمع تأييد ونصرة وتسديد، ما أفقر العباد الآن إلى سمع الله جل وعلا وهو سمع التأييد والتسديد والنصرة. أيضا من أقسام السمع لله جل وعلا سمع تهديد ووعيد وما أحرى للكفار والمنافقين أن يستحضروا سمع الله جل وعلا الذي فيه الزجر والردع والتهديد والوعيد. هذا السمع نستنبطه من قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير تجروا على الله ونحن أغنياء. هذا تهديد شديد، لأن الله يسمع المنافق الذي يدبر بالليل للمؤمنين، لأن الله يسمع الكافر الذي يخلط أوراقه لينكس راية لا إله إلا الله ويرفع راية الكفر. فالله يسمع ذلك والله يهدده لأنه يسمع ذلك، لأنه سيرجع إليه وسيحاسبه. سمع تهديد: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. أيضا قال الله تعالى: ألم يعلموا أن نسمع سرهم ونجواهم. إن كان مصر دبر بليل، وهذه الساحة التي دبرت بليل عاونهم الذين يطبلون ويزمرون لهم، كما في غزوة الأحزاب مثلا المنافقون والذين تخلوا عن الله جل وعلا وعن رسوله مشوا في ركاب الكفار، فإن الله يسمع هذا التدبير بالليل وهذا المطر بالليل ويهددهم بهذا السمع. ألم يعلموا أن الله يسمع سرهم ونجواهم، أي سيرجعون إليه وهو يسمع سرهم ونجواهم ويحاسبهم على ذلك. أيضا من أقسام سمع الله جل وعلا سمع إجابة الدعاء، وقلناها إذن أقسام السمع: سمع تهديد ووعيد، سمع نصر وتأييد، سمع إدراك وإحاطة، سمع إجابة وإثابة. أيضا نختم الكلام عن إفراد السمع بهل يستلزم من السمع آلة السمع؟ يعني إذا أثبتنا لله السمع نثبت له آلة السمع. ما هي آلة السمع؟ هل لله أذن؟ أسأل الآن: لله أذن؟ الله يسمع ونحن نسمع، وعلمنا أن سمعنا يكون بإيش؟ بالأذن. هل لله أذن؟ لا نثبت ولا ننفي الصفة لله جل وعلا. إن كان لم يرد شرع ولا دليل بها لا نثبت ولا ننفي. علنا إذا نفينا يكون لله أذن، ونكون قد نفينا شيء وهو ثابت لله جل وعلا، وتجرأنا على الله والله جل وعلا يحرم علينا أن نتكلم عليه بغير علم، ألا نتكلم على الله بغير علم. فلعل لله أذن ونحن لا نعرف فننفيها وننفي ما هو ثابت لله، أو نثبت وما يكون لله أذن فنكون أيضا قد تقولنا على الله بغير علم. فالصحيح الراجح في مسألة الأذن أننا لا نثبت ولا ننفي، لأن هذه من باب الصفات لله جل وعلا التي لم يرد شرع إثباتها ولا بنفيها، لا نثبت ولا ننفي. لكن هل يتصور سماع من غير آلة السماع؟ هل يتصور أن يسمع أحد من غير أذن؟ قد سمعت النار كلام الله جل وعلا، وسمعت الأرض أوامر الله، والسماء أوامر الله، وقالت أتينا طائعين. فيتصور سمع بدون أذن، مفهوم؟ وذلك رد على المعتزلة الذين يقولون: لو قلتم بالسمع شبهتم الخالق بالمخلوق وجعلتم أذن لله وأذن للخالق. حاشا لله ذلك، مفهوم؟ إذن لا يستلزم إثبات صفة السمع بإثبات الأذن اللي هي الآلة أو الجارحة، حاشا لله ذلك، لا نثبت ولا ننفي. أما بالنسبة للبصر فأيضا بصر الله جل وعلا يدرك كل المبصرات، يرى كل شيء، كما قلنا يرى مخ سوق النملة السوداء التي تمر على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مخ سوقه، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. وأيضا هذه الرؤية تجعل الإنسان يرتضع ويخشى من الله الذي يراه ويرى تحركاته ويرى ما يدبر بليه ويرى ما يناصر به الدين أو يخذل به الدين. أحاط الله بكل شيء رؤية، كما قال الله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيضا بصر الله مقسم، بصر يراد به العلم أو يلزم منه العلم، كما قال الله تعالى: والله بصير بما يعملون، الله بصير بما يعملون. أيضا فيه يحتمل الزجر، لكن هذا بمعنى والله عليم بما يعملون. وبصر يراد به التأييد والنصرة والتسديد بقول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وبصر يراد به الإثابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يراك ويرى منك طاعتك ودعائك وتذللك وانكسارك لله جل وعلا فيثيبك على ذلك. وأيضا قول الله تعالى: والله بصير بما يعملون، تحتمل أيضا هذه إثابة، لأن الذي يعمل الخير الله بصير بما يعمل فيثيبه على ذلك. وأيضا قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك ساجدين، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيراك حين تقوم الليل فيثيبك على هذا، فهذا أيضا بصر إثابة. بصر تهديد بأن الله يرى ما يحدث فيهدد من يخالف شرعه أو يخذل دينه ولا ينصر دينه. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى ما يفعل فيحاسب عليه. وقال جل وعلا: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذا تهديد للمنافقين الذين ينافقون ويدسون السم لأهل الإسلام. الله جل وعلا يخذلهم بل ويهددهم بأن الله يرى عملهم، بل وسيري عملهم في الدنيا صبيحة لهم، ثم يرجعون إليه ويبعثون فيحاسبهم على نفاقهم أشد الحساب، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أقول ختاما لهذه الصفة أيضا، صفة البصر، هل يستلزم من إثبات البصر إثبات العين لله جل وعلا؟ يقول: لا يستلزم إثبات صفة البصر بأنه إثبات العين الجارح، لكن العين ثبتت لله بإيش؟ بأدلة أخرى جاءتنا من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم: تجري بأعيننا وتسطع على عيني، إن ربكم ليس بأعور، كما سنبين صفة العين. طب هل عندكم من دليل على أنه ورد في بعض من السير بعض الأشياء رأت دون عين؟ النار صلى الله عليه وسلم: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، إذا رأتهم وليس للنار إيش؟ عين، لم يثبت لها الجارحة اللي هي العين. بقي الكلام على القدرة، فالله جل وعلا قادر بقدرة، وقدرة الله أحاطت بكل شيء، والله على كل شيء قدير. قدرة الله مقسمة إلى أقسام: الله قادر على الغير، على تغيير الإرادات، على تغيير ما في القلوب، وهذا أدق الأشياء، وإذا علمتم ذلك فإن المرء يخشى على نفسه. قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، لعل المرء يكون مؤمنا في الصباح فيقدر الله جل وعلا على قلبه فيغير هذا الإيمان إلى كفر فيمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، والله يمحص البشر، ينزل عليهم هذه البلاءات وهذه المصائب وهذه المحكات ليمحص ويميز الخبيث من الطيب. فهذه الاحتكاكات لتميز الصف المسلم من الصف المنافق من الصف المخذل الكافر. الله جل وعلا قادر. سئل أعرابي: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بالغير، بتغيير الإرادات، لأن الله جل وعلا يملك القلب فيغير الهمم ويغير الإرادات. همة المرء واسعة على أن ينصر دين الله جل وعلا ثم يصبح بعد ذلك الله يبتلي قلبه من علمه بعدم الصدق أنه لا يريد نصرة الله ولا يريد نصرة الرسول ولا يريد نصرة الدين، بل يخذل. والله جل وعلا قادر على تغيير الإرادات على من يريد إهلاك المسلمين أن يغير إرادته إلى نصرة المسلمين، وقد حدث ذلك قديما وسيحدث حديثا. نقول: أشهر الصور التي تثبت قوة الله وقدرة الله جل وعلا على تغيير الإرادات والهمم غزوة الأحزاب. قد تمالأ أهل الكفر غطفان 6000 مقاتل، وقريش 4000 مقاتل، و10000 اليهود منهم بني قريظة والآخرون، تكالموا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قوة الله وقدرة الله. النصر لا يكون بالسيف فقط، قدرة الله وقوة الله ظهرت في القلوب بتغيير الإرادات والهمم، فهذه دالة على قدرة الله جل وعلا، وتجعل المرء إذا علم أن الله قادر أن يغير القلوب والهمم يدعو الله أن يصرف قلوب الذين يريدون تخذيل الدين إلى نصرة الدين، ويصرف قلوب الكافرين لهدم الدين إلى بناء الدين، والله ينصر دينه بالكافر وبالبر وبالفاجر. فالله جل وعلا جعل الخلل في الأحزاب الذين تحزبوا على دين الله وأرادوا إهلاك واستئصال الشأفة المسلمة، فالله جل وعلا جعل الخلل في الصف الكافر. أولا طبعا لا يخفى على أمثالكم ما حدث في الصف المسلم من رعب وزلزلة، والقاعدة وسنة الله التي لا تتبدل أن المحن لابد أن يعقبها منح، ولن يمكن المرء حتى يبتلى. الصف المسلم بعد هذه الزلزلة التي وصفها الله جل وعلا وزلزلوا زلزالا شديدا من تكالب الأحزاب الكافرة عليهم، أيضا جاء الصف المنافق فخزل فيهم وأرجف من أهل المدينة وقالوا إن بيوتنا عورة، وأرادوا الرجوع وخزلوا المسلمين، فما وجد المسلمون بد من تكالب الكفار، ثم بعد ذلك نقض العهد من اليهود بني قريظة، ثم بعد ذلك الصف المنافق في داخل الصف المسلم يخذلهم. أمر مرعب ضائع، المسلمون ضائعون ضائعون، الشأفة المسلمة ستستأصل. 2003 هؤلاء 10000 مقاتل من أهل الكفر، وال2003 دول منهم صف منافق يرجع، والعهد مع بني قريظة اللي كان ممكن إن سلم وهو بيخندق يحفر الخندق يقول في الشمال أو اليهود من الجهة الأخرى لن تغدر بنا، فغادرت يهود، فأصبح صف المسلم في زلزلة عظيمة وشديدة جدا. انظروا، قوى الكفر عليهم لابد أن يهزموا، قوى النفاق خرجت لابد أن يزلزلوا في القلوب، غدرت العهود فعلموا أن لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، وعلم أن الأمر لا يمكن النصر يكون بالحسابات المادية بحلم الأحوال. وهذه رد قوي جدا على أوباش الناس أصحاب الفكر التائه الضائع الذين الله جل وعلا جعلهم من الرعاء، كما قال عليه النبي طالب الناس عالم رباني وطالب علم أو متعلم عسرين جاء وهامج الرعاء، الهامج الرعاء الذين يقيسون قدرات البشر، قدرة الله بقدرة البشر، يقولون إيش المعطيات، إيش المعطيات لما تقفون ضد مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالجعبة الصغيرة هذه تقف أمام 10,000 مقاتل، إيش معطيات النبي صلى الله عليه وسلم، إيش عنده من القوة عشان يقف على أمثال الجبال من هذه القوة، 10,000 رمح، 10,000 سيف، 10,000 رجل مقاتل مع حسنة صغيرة من السيوف والرماح، تنتهي المسألة، تنتهي الحسابات المادية كادة تقول لابد أن يكبر عليهم 7 مش 4، ومع ذلك فإن المسألة خلف ذلك ووراء ذلك، لأن القوة الخفية هي قوة الله جل وعلا. فانظروا إلى قوة الله، ومن يفقه كيف يتعامل مع الملك المقتدر يعلم أن قوة الله جل وعلا ليست في الموت فقط، أو أن يذيق الكافرين الموت أو يقلب هذا على ذلك، لا لا لا، بتغيير القلوب، غير الله القلوب، رجل واحد غير الله قلبه من الكفر إلى الإسلام، نعيم بن مسعود الغطفان، وغطفان ما خرجت إلا للطمر، يعني حسابات مادية، مش عايزين يستأصلوا ثابت المسلمين، لا عايزين حسابات مادية فقط، خرجت لطمر المدينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 منهم ليخلخل الصفوف بذكاء منهم، فقال يعني أنا أبايعكم على ثلث طمر المدينة أن ترجعوا بجيوشكم، وسعد بن معاذ قال يا رسول الله هذا أمر من الله سمعنا وأطعنا، هذا أمر تحبه أنت سمعنا وأطعنا، فجعلوا بأدب مع الرسول أمران، إذا كان أمر ووحي من الله سمعنا وأطعنا، إن كان الأمر تحبه أنت أيضا سمعنا وأطعنا، أما إن كان من أجلنا قال نعم من أجلكم، قالوا لا والله ما أعطيناهم ثمرة واحدة إلا بالبيع والشراء، والله كنا على كفر وما أعطيناهم ثمرة واحدة، لا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الصلح وقال شأنكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، قالوا لنا الله ورسوله، هذا هو الرد القوي، لنا الله ورسوله، معطياتكم ما هي المعطيات، المعطيات لنا الله ورسوله، من علم بقدرة الله فليقل لنا الله، من جاهد قدرة الله فليقل مثل ما قال هذا الرجل لئن قدر الله علي لا يهلكني، والله لو قال ذلك لنجا ولكنه لن ينجى، لأنه قدح في قدرة الملك المقتدر. انظروا إلى قدرة الله الخفية التي لا يفقهها كثير ممن يتكلم في غزة الأحزاب على تغيير القلوب، رجل واحد يرد الله به كيد 10,000 مقاتل، هو نعيم بن مسعود، اللهم ارزقنا من نعيم بن مسعود يا رب العالمين، نعيم بن مسعود الخطفان الله جل وعلا غير قلبه من الكفر إلى الإسلام، فأسلم، فلما أسلم أخفى إسلامه عن الجميع، فذهب إلى رسول الله يبايعه، قال يا رسول الله قد أسلم، ما تأمرني؟ قال أنت رجل واحد، هو طبعا يستيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة الله، لكن ما يعلم ما يدبر الله جل وعلا، لأن هذا من علم الغيب، فقال أنت رجل واحد، يعني ماذا تفعل لنا؟ ولو كنت ألفا حتى، أنت رجل واحد، لكن خذل عنا، يعني حاول قدر كأنك تخذل عنا الذين تمالأوا عنه، فالله جل وعلا أوحى إلى هذا، عندما غير قلبه وجعل النصرة في رجل واحد يرد هذه الألف المؤلفة، فذهب الرجل بدهاء الحرب والحرب خدعة، ذهب إلى غطفان وقريش وأوحى إليهم أن يهود ستغدر بكم، ثم ألقى إليهم قنبلة لا يمكن أن ترد، قالوا وسترون سيأتون إليكم ويقولون ائتون برهائن يكونون عندنا حتى لا تغدرون، وهم يفعلون ذلك إشارة للنسل أنهم يغدرون، ثم ذهب إلى اليهود وقال معهم قريش وغطفان سيغدرون بكم، فعليكم أن تستوثقوا من ترابطهم معكم فخذوا منهم رهائن، فوقع الفريقين، فذهب اليهود يأخذون رهائن، وطبعا الخطة كما تعلمون كملت، ورد الله جل وعلا قريش وأرعبهم، ورد غطفان بكيدهم، وأبقى اليهود في حسرتهم، وبني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل أموالهم غنيمة له ونساءهم سبيا له وللمؤمنين، ثم ذلك قتل مقاتلتهم. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، قدرة الغير، قدرة الإرادات، قدرة الهمم، كما قال الأعرابي في فقهه النحرير عرفت ربي بتغيير الهمم، هم عالية أن ينصر الدين، ثم الله جل وعلا يعلم من عدم صدقه فيسحب هذه الهمة فيخزل الله به الدين حتى يعذبه في الدنيا والآخرة. آخر همته العليا أن ينصر الدين فيعلم الله من صدقه فيجعله ناصرا للدين. أيضا قدرة مادية، دي القدرة المعنوية الخفية التي لا يدق في النظر فيها كثير من الناس، قدرة مادية وهي قدرة الله جل وعلا على نصرة أوليائه وهزيمة أعدائه. من عاد لي وليا فقد آتيته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أكثر مما افترضته عليه، وما زال عبد يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من يستطيع حرب الله جل وعلا؟ من يقوى على أن يقاتل الله جل وعلا؟ من قاتل أولياء الله فالحرب بينه وبين الله. لذا كل مؤمن يقف ويقول والله أنا له أحارب، الله الذي يحارب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقدرة الله ظهرت المادية ظهرت جلية في أكثر من صورة من صور غزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر 300,000 وجعل الله النصرة للمؤمنين، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأيضا في غزوة مؤتة، وهذه أشهر ما تكون، 300,000 بعددهم وعتادهم على 3,000، لا يمكن لعقل يتصور النصرة 3,000 بحلم الأحوال، لكن قدرة الله فوق كل قدرة، والله على كل شيء قدير. الله يرسل الملائكة يقاتلون من أجل دينه، والله ناصر دينه، قد قال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من استيقن في هذه الآية علم أن الله غالب على أمره، وعلم أن الله ناصر دينه، وأن الله جل وعلا كان حقا عليه نصر المؤمنين. انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، الصفة الثابتة لله، ثبوتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله جل وعلا. 3,000 يقاتلون مع 300,000، والله جل وعلا يجعل النصر لهؤلاء. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الناس باكيا على مقتل هؤلاء الصحابة، ثم قال فاستلم السيف أو فاستلم الراية سيف من سيوف الله جل وعلا، استله الله على أعدائه فجعل النصرة على يديه، فكان نصرا على يد خالد بن الوليد. ولما فقه هرقل هذا الكلام قال لخالد من أنت؟ كيف تنصر؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تمكن أبدا؟ وعمر بن الخطاب الفقيه الذي يفقه أن النصر ليس من خالد ولا من أبي خالد ولا من أحد، النصر من عند من؟ من عند الله. أول ما مسك الخلافة إيش فعل؟ عزل خالد. ولما سئل وعوتب على ذلك قال حتى لا يظن الناس أن النصر من من؟ من خالد. لما تولى الراية أبو عبيدة بن جراح جعل الله النصر عليه، فتحت بيت المقدس، فالنصر من عند الله جل وعلا، والقدرة قدرة الله. من استيقن في قدرة الله أتاه نصر الله، ومن لم يستيقن في قدرة الله جل وعلا فهو المخذول، والله يمحص العباد اللي يختبر صدقهم ويختبر ما عندهم. هذه آخر صفة من هذه الصفات وهي قدرة الله جل وعلا، فسميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. نسأل الله جل وعلا أن نستيقن في قدرته، ونسأله جل وعلا نصره لدينه ولأوليائه جل وعلا. يبقى فقط الطوائف المخترعة الذين ابتدعوا لنا بدعة بعدم إثبات هذه الصفات، المعتزلة والأشاعرة لم يثبتوا صفة السمع والبصر والقدرة، أثبتوا القدرة وأثبتوا السمع والبصر ضمن، ولكن قالوا سميع بصير بعلم، وفارق بعيد بين السمع والبصر والعلم، هم لوازم يستلزمون السمع والبصر، يستلزمون إيش؟ يستلزمان العلم، فدي من لوازم الصفة وليست من الصفة. والرد عليهم طبعا بالكتاب والسنة ما سردناه. الثاني أن نقول أنكم خالفتم إجماع الصحابة. الثالث أن نقول خالفتم ظاهر القرآن وظاهر السنة بدون قرينة. الرابع العقل يرد عليهم، أقول لا يستلزم العلم السمع والبصر، فالأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراه، فهل يستلزم علم الأعمى بالسماء أن يراها؟ لا، لا يستلزم العلم بشيء إيش؟ الرؤية. أيضا الأصم الذي لا يسمع يعلم بكلام الناس أنهم يتكلمون ولا يسمع كلامهم، فيعلم أن في أصوات بتخرج لكن ما يسمع هذه الأصوات، فلا يستلزم العلم صفة السمع والبصر وأيضا القدرة. هذا بالنسبة لرد عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.